أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة ثلاثة: إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها وكان المجير باذلا نفسه استقرت الأجرة، سواء أكان المجير عبد حرا أو عبدا بإذن مولاه، واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأول، لأن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء لا وجه له، لأن منافعه بعد العقد عليها صارت مالا للمستحق، فإذا بذلها ولم يقبل كان تلفها منه، مع أننا لا نسلم أن منافعه لا تضمن إلا بالاستيفاء، بل تضمن بالتفويت أيضا إذا صدق ذلك، كما إذا حبسه وكان كسوبا فإنه يصدق في العرف أنه فوت عليه كذا مقدارا. قلنا أنه هنا يتعرض السيد الماتين إلى تفصيل مذكور في كلمات بعض الفقهاء بين العبد، عمل العبد المستأجر وعمل الحر المستأجر الأجير. في عمل العبد، حيث أن العبد عينه وذاته مملوكة، فحاله حال استئجار الدابة أو استئجار البيت من باب إجارة الأعيان المملوكة، حينئذ ب استئجار عبد لعمل من الأعمال في مثلا وقت معين يكون حال ذلك حال استئجار عين، فإذا مضت تلك المدة فلا يكون حينئذ تستقر الأجرة وتكون المنفعة الفائتة للعبد فائتة على المستأجر. وأما الحر، حيث أن الحر ليس مملوكا، فإذا استوجر على عمل وبذل نفسه للعمل ولكن امتنع المستأجر من دفع موضوع العمل إليه، مثلا كما لو استأجره لقلع ضرسه، لم يقبل المستأجر أن يقلع ضرسه، أو لخياطة ثوبه لم يدفع له الثوب لكي يخيطه، هنا قيل بعدم الاستقرار للأجرة أجرة المسمى، لأن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء، سواء ضمان الغرامة والمثل أو ضمان المسمى، ما لم يستوفى ويتحقق العمل لا يكون هناك ضمان. هكذا ورد في كلمات بعض الفقهاء. حينئذ السيد الماتن يريد أن يرد هذا التفصيل ويقول: على كل حال هنا يضمن هذا المستأجر أجرة المسمى للعمل، سواء كان العمل عمل حر عمل عبد أو عمل حر، ويستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول أن عمل الحر قبل تمليكه للغير بالإجارة مثلا قد لا يكون مالا، لكن بعد التمليك والعاقد على المنفعة أصبحت هذا مال، أصبح العمل أو المنافع منافع الحر أصبحت مالا مملوكة للمستأجر بالعاقد، حينئذ إذا بذلها استعد الأجير الحر لبذل العمل القيام بالعمل ولم يقبل لم يتسلم المستأجر المالك للعمال ويكون هذا تلفا للعمال، والمتلف إنما هو صاحب العمل وهو المستأجر لا الأجير، لأن الأجير استعد وبذل نفسه للعمل. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني الذي يذكره بقوله مع أننا لا نسلم، أن منافعه لا تضمن إلا بالاستيفاء بل تضمن بالتفويت أيضا، أن هنا حتى لو لم تكن مالا منافع الحر، كما لو لم يعقد بعقد الإيجار عليها هذه المنافع، وإن لم تكن مالا لكن يصدق فيما إذا منعه مانعون ومنع عن إيجاد العمل مانعون، يعتبر هذا مفوتا بحسب الحقيقة، مفوتا لهذا المال الذي كان الذي هو عبارة عن عمل الحور. ولهذا لو منع حرا كسوبا حبسه منعه عن كسبه، هنا كسبه ليس مملوكا لأحد لأنه لم يؤجر نفسه لأحد، يكتسبه لنفسه. مع ذلك حينما يمنعه ويحبسه يصدق أنه قد فوت عليه كسبه، فوت عليه عمله، وهذا التفويت فوت عليه مقدارا من المال، وهذا التفويت يستوجب الضمان لا محالة، فإن التفويت موجب للضمان. إذن فالأعمال كالمنافع تضمن أيضا بالتفويت، ولا يكون ضمان العمل واستقرار أجرة المثل أو المسمى للعمل منوطا باستيفاء ذلك العمل. تفويت العمل أيضا يكون موجبا للضمان، سواء كان العمل مملوكا للعامل كما في الحر الكسوب قبل الإجارة من دون أن يملك عمله للغير، أو كان مملوكا لغير العامل كما إذا ملك ذلك بالاستيجار بالإيجار للمستأجر، والمستأجر فوت ولم يتسلم العمل لم يقبل العمل. هذا أيضا الوجه الثاني الذي يذكر. بعض الأعلام ناقشوا فيها في الوجه الثاني وقبلوا الوجه الأول، قالوا الوجه الأول تام، بعد العقد يكون هذا العمل مالا مستحقا من قبل المستأجر، فإذا بذلها الأجير بذله الأجير ولم يقبله المستأجر كان هذا إتلافا لمال نفسه، فيكون لا محالة ضامنا بضمان المسمى وهو أجرة المثل، تستقر أجرة. وأما الوجه الثاني لم يقبله، قال أن عنوان التفويت هذا العنوان ليس موجبا للضمان، تفويت العمل أو تفويت الشيء ليس موجبا للضمان، لأن الضمان موضوعه عبارة عن إتلاف مال موجود بالفعل. المال الموجود بالفعل إذا أتلفه الإنسان بلا إذن مالكه يكون ضامنا له. موضوع الضمان عقلاء عند العقلاء، وأيضا بمقتضى الروايات لو كان المدرك على الضمان الروايات، إنما هو إتلاف مال وملك للغير بالفعل. فما يكون مالا وملكا للغير بالفعل لو أتلفه عليه يكون ضامنا حينئذ، فلا بد من أن يصدق إتلاف مال الغير أو ملك الغير. وحينئذ العمل الذي يكون مملوكا بعقد الإجارة بعد فرض الإجارة يصدق عليه أنه ملك للمستأجر، فيكون مالا وملكا لمالك مالكه المستأجر، فإذا فوته على نفسه يصدق أنه فوت المال والملك على نفسه، فيضمن لا محالة ضمان تستقر أجرة المسمى. وأما قبل أن يملئ قبل العقد، والحر الذي لم يملك عمله بعقد الإيجار لشخص حتى إذا كان كسوبا، هنا حيث أنه من اللغو جعل الملكية والمالية للإنسان بالنسبة لأعماله وقدراته وذمته، إذن فلا يوجد بالفعل مال وملك له، لكي يقال أن هذا المال والملك الموجود فعلا مثلا قد فوته الحابس الذي حبسه، لا يوجد مثل هذا الملك الاعتباري، اعتبارا لا يوجد ملك، لأنه لا يوجد لا يجعل العقلاء الملكية الاعتبارية إلا في طول العقد على الأعمال والذمم. على الأعيان نعم، الأعيان الموجودة بالفعل هذه ملكياتها ملكية فعلية، أما العمل الذي لم يتحقق بعده أو الذمة لا تجعل ملكية للعمل بين العمل وبين المالك وبين العامل نفسه، بأن يقال الإنسان يملك أعماله ويملك ملكية اعتبارية ذمته، الذمة الملكية للمال الذمي وكذلك الملكية الاعتبارية للعمل إنما يجعل مع غير العامل لغير العامل. وأما عمل الإنسان بالنسبة لنفسه هو متمكن منه، لا تجعل ملكية اعتبارية له على عمله، فيكون هذا لغوا وغير عقلائيا غير عرفيا. فإذا لم يكن عرفيا فلا يوجد بالفعل مال اعتباري وملك اعتباري لهذا العامل الحر الكسوب، حتى يقال أن من حبسه قد فوت قد أتلف عليه مالا بالفعل. نعم لو كان لم يحبسه كان يذهب ويعمل فيحصل على مال، إلا أن هذا مال استقبالي، ذاك العمل الذي كان يعمله وكان في طول عمله وإيجاده مثلا مالا أو في طول إيجاده يحصل على مال، ذاك من باب تحصيل المال. فلو منعه منعه عن تحصيل المال عن إيجاد المال، لا أنه فوت وأتلف عليه مالا فعليا. هذا بابه باب عدم المنفعة، باب سد باب المنفعة، سد باب أن يحصل على مال، لا أنه باب إتلاف مال موجود بالفعل وملك موجود بالفعل، لا ملك له بالفعل، لأن العقلاء لا يعتبرون الملكية إلا بالنسبة لغير العامل، وهذا متوقف على أن يكون هناك عقد وتمليك وتملك. إذن فإذا كان ويستشهد أيضا على ذلك بما هو ثابت في كتاب الحج وباب الاستطاعة، من أن الإنسان الذي يكون قادرا على العمل وتحصيل المال بمقدار الزاد والراحلة قبل أن يعمل ويحصل لا يكون مستطيعا. لماذا؟ لأن موضوع الاستطاعة أن يملك الزاد والراحلة بالفعل، وهذا لا يكون مالكا للزاد والراحلة بالفعل، وإن كان لو يعمل ملك الزاد والراحلة، لكن ما دام لم يعمل لا يصدق عليه أنه مالك للزاد والراحلة، فلا يكون مستطيعا حتى إذا كان حرا كسوبا، حتى إذا كان كسوبا، مع أنه لو تم ما ذكره السيد الماتين من أن هذا يصدق عليه أنه مال له مال بالفعل، إذن يكون مستطيعا، لأن موضوع الاستطاعة من يملك مالا بمقدار الزاد والراحلة، إذا كان هذا الآن يصدق عليه أنه مالك لعمله الحر الكسوب، مالك لعمله وعمله يكون قيمته مثلا بمقدار الزاد والراحلة، إذن فيكون مستطيعا، وأنه لا يفتى بذلك وقال ليس بمستطيع. هذا أيضا شاهد على أنه لا يصدق على هذا الإنسان أنه مالك بالفعل لهذا المال، فلا يكون المنع منع الحر الكسوب، منعه لا يكون إتلافا لمال وملك له بالفعل، وإنما يكون منعا وسدا لباب تحصيل المال. فإذا كان هكذا موضوع الضمان كما قلنا إتلاف المال الفعلي، تفويت المال الفعلي والملك الفعلي للمالك، أما تفويت أن يحصل على مال هذا أيضا قد يسمى تفويت، بس هذا تفويت بمعنى آخر، تفويت المال بمعنى الحيلولة دون أن يحصل على مال وأن يتحقق مال فيملكه، هذا لا يكون موضوعا للضمان. الضمان تفويت وإتلاف مال بالفعل يملكه الآن، فعلية الملكية وفعلية المالية تكون متحققة فيفوته يتلفه عليه يمنعه من هذا، موضوع الضمان في عند العقلاء وفي الروايات بحكم الروايات. إذن فالجواب الثاني غير تام، لكن الجواب الأول تام. هذا حاصل التعليق الذي أيضا علق عليه على المت بعض الأعلام. فقبل الجواب الأول من قبل الماتين، قبل النتيجة على كل حال، لكن على أساس الجواب الأول لا على أساس الجواب الثاني، يعني على أساس أنه في طول العقد يكون المستأجر مالكا للعمل والعمل مالا فعليا له مملوكا له، فعندما يبذله ولا يتسلم ولا يقبل أتلف مال نفسه بحسب الحقيقة، أتلف ملكا بالفعل له في هذا الآن، بخلاف ما إذا لم يكن هناك تمليك وعقد كما إذا منعه أخذه ومنعه عن العمل وحبسه حبس الحر الكسوب، هناك لا يكون ضمان على هذا الإنسان. في الوجه الأول يقول هناك إتلاف، في الوجه الأول لا يقول تفويت، يقول كان تلفها منه إتلاف، ففي الوجه الأول يقول هناك يصدق الإتلاف لأن المال فعلي وملكيته فعلية، فحينما لا يقبله المالك مع بذله من قبل الأجير إذن يكون قد أتلف مالا فعليا وملكا فعليا له على نفسه، بينما في الثاني لا يوجد ملكية، لأن الإنسان الذي له هذا القدرة على أن يعمل من دون أن يملك عمله للغير لا يكون هناك ملك له أو ملك لشخص، لا لشخص آخر لأن لم يملك لشخص آخر، ولا لنفسه لأنه من اللغو جعل الملكية بين الإنسان وبين عمل نفسه، فهناك يعبر تفويت لا إتلاف، يقول هذا تفويت لكذا مقدار من المال وهو ما كان يحصل عليه لو كان يكتسب. فكأنه تارة يقول في الوجه الأول أنه يصدق الإتلاف، وثانيا في الوجه الثاني يقول يكفي التفويت ولو لم يصدق عنوان الإتلاف مثلا لمال فعلي. ومن هنا ناقش ذاك العلم بأنه التفويت بعنوانه ليس موضوعا للضمان، ما هو موضوع الضمان إنما هو إتلاف مال بالفعل، فلا بد أن يكون هنا مالا فعليا لكي يصدق عليه أنه أتلفه على مالكه. وفي مورد الإيجار لو كان العمل مملوكا للغير تحققت الملكية الاعتبارية للعمل ولو لغير العامل، وحينئذ إتلافه يعني عد تفويته عليه إتلاف لمال فعلي لمملوك فعلي. لكن فيما إذا لم يكن هكذا كما في الحر الكسوب المحبوس، هنا لا يصدق هذا الشيء، وإنما هذا سوف يحصل على مال، بدليل أنه لو كان يقال له الآن له هذا المال إذن يكون مستطيعا، عدم استطاعته دليل على أن هذا بالفعل لا يملك المال، لا يملك مالا، باعتبار أنه من اللغو جعل الملكية الاعتبارية بين العامل وبين عمله، وغيره أيضا ليس مالكا لهذا، لم يملك لغيره عمله لكي تجعل الملكية الاعتبارية له. إذن فهذا بابه باب تفويت الملك، لو كان يعمل كان يملك مثلا نتيجة عمله، فقد فوت عليه الملك بمعنى منع عن تحققه، لا أنه فوت عليه ملكا ومالا فعليا. هذا حاصل المناقشة. هنا توجد عدة ملاحظات لا بد من بيانها، بعضها وارد على استدلال الماتين وعلى مناقشة المناقش، وبعضها تختص. الملاحظة الأولى أنه أساسا يبدو من هذا النهج من البحث والاستدلال أن هنا وقع كأنه خلط بين المال والملك، كأنه افترض أنه إذا كان هناك عقد على العمل ملك الحر عمله لغيره بالإيجار، هنا يصدق الإتلاف. أما إذا لم يملك العمل لا يصدق الإتلاف، لأنه حينما لم يملك العمل كالحر الكسوب، هنا حينما يملك العمل الملكية الاعتبارية موجودة، يقال هذا يملك في ذمة الأجير أو من الأجير عمله الخارجي، فإذن هناك شيء مملوك لمالك وهو المستأجر، فتفويته تفويت لملك فعلي. أما إذا لم يكن هناك تمليك وعقد، حينئذ لا ملكية للغير بحسب الفعل، لأنه لا تملك، لا ملكية للعامل، لأن العامل الذي هو صاحب العمل من اللغو جعل الملكية بينه وبين عمله، إذن فلا ملكية لكي يقال أنه فوت عليه الملكية. هذا الكلام فيه كأنه خلط بين المالية والملكية، تمليك عمل الحر نفسه بالإيجار، تمليك الحر عمل نفسه بالإيجار، هذا يجعل المستأجر مالكا لعمله، يعني يعطي صفة الملكية للعمل لا صفة المالية. نحن في عدة من الأبحاث السابقة بينا أنه بين المالية والملكية فرق. المالية بمعنى كون الشيء مرغوبا فيه، كل شيء كانت فيه مرغوبية نوعية سوقية عقلائية كان مالا، سواء كان له مالك أو لم يكن له مالك، حتى المال الذي لا مالك له ماليته غير مرتفعة عنه، الملكية مرتفعة عنه. فالشيء الذي لا يكون له مالك من المباحات الأولية لم يحزه شخص مثلا لكي يملكه، هذا درة مثلا في الصحراء لم يحزها شخص لكي يملك هذه الدرة، وهذه الدرة مال، لأنه ليس مالا ليس ملكا. قلنا فيما سبق المالية شيء والملكية شيء آخر. المالية عبارة عن المرغوبية واستعداد العرف لأن يبذل بإزائه وبإزاء المرغوب نتيجة المرغوبية الموجودة فيه، يبذل بإزائه مالون، هذا يسمى ينتزع عنه المالية. الملكية عبارة عن إضافة خاصة، إضافة قانونية حقوقية، إضافة الاختصاص أو إضافة السلطنة الاعتبارية بين شخص حقيقي أو شخص حقوقي وجهة من الجهات، وبين المال، وبين الملكية والمالية. فقهاء أيضا ذكروا في المكاسب قرأتهم بين الملكية والمالية عموم وخصوص من واجه، قد يكون شيء مالا لكن لا يكون ملكا، وقد يكون شيء ملكا ولا يكون مالا إذ لا يبذل بإزائه، كحبة من حنطة مثلا التي لا قيمة له في السوق. على كل حال، إذن مالية العمل ثابتة سواء ملك العمل من قبل الأجير العامل الحر لشخص أو لم يملك. العقد سبب لحصول الملكية لا سبب لحصول المالية. العقد سبب لحصول الملكية لا سبب لحصول المالية. وما هو لغو جعله بين العامل وعمل نفسه الملكية لا المالية، عمله مال حتى لنفسه مال. وقلنا فيما سبق أن هذه اللغوية بملاك أنه هذه الإضافة، إضافة السلطنة أو الاختصاص بين الاعتبارية الموجود بين الإنسان وبين عمله بعمل نفسه، الإضافة التكوينية للسلطنة، لا يحتاج جعله إضافة اعتبارية. الإنسان مسلط على عمله، مسلط على نفسه، متمكن من عمله، قادر عليه بالسلطنة التكوينية التي هي مرتبة من الملكية الحقيقية كما قلنا في بحث سابق، أشد من الملكية الاعتبارية. فحينما يقال من اللغو جعل الملكية، لا باعتبار عدم وجود إضافة، بل لوجود مرتبة أعلى من هذه الإضافة تكفي لترتيب تمام آثار هذه الإضافة من التمليك والتفويض للآخرين وإلى آخره وسائر الحقوق التي يراد ترتيبها. إذن فعمل الحر سواء عقد ملكه بالإيجار للغير أو لم يملكه بالإيجار، عمل الحر مال، ماليته لا تتوقف على أن يكون هناك عقد، ملك مملوكيته الاعتبارية تتوقف، مملوكيته الاعتبار ملكيته تتوقف لا ماليته، ولا هو مال سواء ملكه بالملكية الاعتبارية للغير أو بقي تحت الملكية والسلطان التكويني الذاتي لنفس العامل، حيث أن كل عامل له سلطنة على أعمال نفسه. هذه نكتة. النكتة الثانية التي لا بد أن نلاحظها هنا أن موضوع الضمان ما هو؟ هل موضوع الضمان تفويت أو إتلاف المال الذي يكون ملكا بالملكية الاعتبارية؟ لو أتلف مالا مملوكا بالملكية الاعتبارية لشخص حينئذ يضمنه، أو موضوع الضمان أن يتلف مالا سواء كان مملوكا هذا المال بالملكية الاعتبارية أو كانت مملوكة بالملكية الحقيقية التي هي أشد وأعلى مرتبة من الملكية الاعتبارية؟ الصحيح والثاني الذي يكون موضوعا للضمان إنما هو أن يتلف مالا، هذا المال يتلفه ويفنيه وهو مستحق لشخص، المال المستحق لشخص سواء بالاستحقاق الوضعي المسمى بالملكية والسلطنة الاعتبارية والوضعية، أو بالاستحقاق العقلي أو التكويني الذي سميناه بالملكية الحقيقية التي هي أيضا استحقاقه. إتلاف المال على مستحقه سواء كان استحقاقه على أساس الملكية الاعتبارية والسلطنة الاعتبارية أو كان استحقاقه على أساس السلطنة الحقيقية، لأنه تكوين الإنسان مسلط على نفسه أو مسلط على ماله أو مسلط على أطرافه وعلى أعضائه. خصوصية الملكية الاعتبارية ليست دخيلة في إتلاف المال في تحقق الضمان. الموضوع للضمان إنما هو إتلاف المال المستحق لشخص سواء على أساس الملكية الوضعية أو على أساس الملكية الحقيقية، لأنه مستحق لهم ومن مربوط به لا بغيره ومحترم له لا لغيره، حينئذ إتلافه عليه موضوع للضمان. إذن لا يتوقف، لو افترضنا أنه يصدق الإتلاف على العمل، لأن العمل مال وإتلافه تفويته إتلاف لمال ماليته فعلية، لا يتوقف هذا على أن يكون هناك عقد على هذا العمل وتمليك اعتباري لهذا العمل للغير. حتى لو لم يكن تمليك اعتباري، قبل العقد الملكية والتمليك التملك الحقيقي والاستحقاق الحقيقي لمالكه وهو العامل، مالكه الحقيقي موجود. فإذا كان يصدق الإتلاف، إذن هذا إتلاف لمال مستحق لشخص وهو صاحبه، وإتلاف المال الفعلي إتلاف المال على مستحقه موجب للضمان. التمليك يجعل المستحق شخصا آخر، لا يغير في صدق الإتلاف للمال، يغير في أن المستحق من هو. قبل التمليك والعقد المستحق هو العامل للأجير، فالإتلاف إتلاف لمال وهو العمل مستحق له. بعد التمليك للمستأجر الإتلاف يكون إتلافا لمال مستحق للمستأجر بالملكية الاعتبارية ونتيجة الملكية الاعتبارية. إذن فالعقد الذي ينشئ التمليك ويوجد الملكية لا يوجد المالية، يوجد منشأ الاستحقاق الوضعي، هذا وجوده وعدمه لا ينبغي أن يكون دخيلا في تحقق موضوع الضمان. إذا كان هذا العمل مالا فعليا، سواء عقد عليه وملك بالملكي بالعقد بالملكية الوضعية بالسلطنة الوضعية للمستأجر، أو بقي على ملك مالكه بالملكية الحقيقية والاستحقاق الحقيقي، يكون تفويته وإتلافه إتلافا لمال فعلي على من يستحقه، سواء كان هذا أو كان ذاك. إذن هذه أيضا الملاحظة الثانية التي لا بد أن يلاحظ. الملاحظة الثالثة أن ما أفيد في كلام بعض الأعلام في التعليق من أن الميزان صدق التفويت، بمعنى إتلاف وفوات المال الموجود بالفعل لا المنع عن إيجاد مال. هذا الكلام صحيح. موضوع الضمان ليس مطلق التفويت، ليس كل تفويت بالمعنى الأعم من إتلاف المال الموجود ومن المنع عن وجود مال المستقبل، هذا أيضا تفويت من باب السالبة بانتفاء الموضوع. ليس التفويت الأعم من السالبة بانتفاء المحمول والسالبة بانتفاء الموضوع هو موضوع الضمان. موضوع الضمان خصوص التفويت بمعنى السالبة بانتفاء المحمول، يعني يكون مال ومستحق لشخص فيتلفه عليه، يفوته عليه بعد وجود موضوع المالية والتلبس بالمالية والاستحقاق، يتلفه عليه. هذا صحيح، هذا هو موضوع الضمان بحسب الارتكاز العقلائي وبحسب الروايات أيضا، ظاهر الروايات أيضا كذلك. إذن هذا الكلام كلام صحيح، لكن هذا الكلام الذي هو كلام صحيح يوجب بطلان كلا الجوابين السابقين، الجوابين من السيد، لا خصوص الجواب الثاني دون الأول، لأن عمل الأجير قبل أن يتحقق في الخارج لا وجود له، لكي يقال أنه فوت مالا وأتلف مالا فعليا. هذا العمل لا يكون له وجود إلا بعد تمليكه، إلا بعد إيجاده، وكونه مملكا بالعقد أو غير مملك، التمليك قلنا لا يعطي صفة المالية للعمل، وإنما يعطي صفة الملكية والسلطنة الوضعية، والتي لولاها أيضا يوجد سلطنة، توجد سلطنة واستحقاق تكويني على أساس السلطنة التكوينية. إذن فعنوان الإتلاف للعمل والمال، وهذا العنوان لا يصدق إذا لم يكن هناك شيء موجود بالفعل يعني هذا معناه دائما في باب العمل المنع عنه والحيلول عنه تحقق العمل وإيجاد العمل لا يصدق عليه إتلاف مال بالفعل كان موجودا، بل يكون كله من باب التفويت بالمعنى الآخر، يعني من باب المنع من تحقق المال، وهو ذلك العمل الذي كان يريد العامل أن يوجده في الخارج. هذا الملاحظة الثالثة. إذن فكلا الجوابين بحسب الحقيقة لا يكون تاما. نعم، لو كان متعلق الإجارة ليس العمل، كان متعلق الإجارة المنفعة كما بينا بالأمس. متعلق الإجارة لو كان الاستعداد للعمل والتهيئ للعمل وفرصة العمل، هذا فعلي. أما نفس العمل لو كان هو المملوك فلا يكون هناك تفويت بمعنى إتلاف. نعم، يكون تفويت بمعنى المنع عن الإيجاد والوجود وعدم الوجود من أول الأمر ونفي الموضوع. وقد افترضنا أن ما هو موضوع الضمان إنما هو إتلاف المال الموجود لا المنع عن وجود مالين. فحينئذ لو كانت الإجارة متعلقها نفس العمل يتم هذا الذي قيل من أنه لا يضمن إلا بالاستيفاء، لأنه من دون الاستيفاء لا وجود له. نعم، لو وجد العمل واستوفاه هنا استحق حينئذ أجرة مثل هذا العمل أو أجرة مسمى هذا العمل، لأنه وجد العمل واستوفي من قبل هذا واستيفاء نحو إتلاف لا محال له بحسب الحقيقة، إتلاف استيفائي، فيستحق عليه أجرة المثل أو أجرة المسمى. وأما من دون استيفاء لا يصدق إتلاف المال الفعلي، لأنه لا وجود للمال لا من ناحية الملكية، لكي يقال التملك يحصل بالعقد، من ناحية أن المال لا وجود له الذي هو العمل، إلا إذا كان متعلق الإجارة ليس نفس العمل، فرصة العمل، وقيل بأن هذه الفرصة وهذه الإمكانية بنفسها مال عرفان. إذا قيل أن هذا مال حتى في الحر الكسوب هذا حين دنيته، فأن يقال الكسوب حيث أنه متصد ومتلبس بالكسب بالفعل والاحتراف بالفعل للعمل، هذا كأنه فيه منفعة كمنافع الأعيان تماما، فيه حالة الاستعداد للعمل والفرصة للعمل والإمكانية للعمل. هذه الإمكانية والاستعداد للعمل لها مالية، الاستعداد الفعلي القريب من الفعل كما في الكسوب، الاستعداد الموجود في غير الكسوب ذاك ليس ملحوظا عرفا، هذا الاستعداد القريب من الفعل الذي لا يحتاج إلا إلى التلبس وهو مهيئ ومتلبس به بحسب حرفته وكسبه، هذا قد يقال العرف هنا يرى نفس هذا الاستعداد له مالية. وحينئذ إذا كان متعلق الإجارة أيضا في باب الإجارة هذا الاستعداد، ويكون قلنا فيما سبق نظير الإجارة في الباب الأعيان، هذا يكون في الإجارة على العمل من هذا إذا كان بهذا النحو يكون قريبا وشبيها بالإجارة في باب الأعيان، يعني يملك المنفعة التي هي عبارة المنفعة العرفية نفس هذا الاستعداد. حينئذ هنا يصدق التفويت بمعنى الإتلاف للمال الفعلي، فإن هذه المنفعة حينما يأتي هذا العامل كذا ساعة يقف عند محل هذا الإنسان فوت عليه هذه الفرصة تفويتا فعليا، وهو مال فعلي كان يملكه بالإيجار المستأجر فوته على نفسه فتستقر الإجارة. حينئذ يتم كلا الجوابين، لو كان الإيجار بهذا النحو يتم كلا جوابي الماتين، هم إتلاف في باب الإيجار لو آجر نفسه وأتلفه المستأجر، هم إتلاف في باب منع الحر الكسوب لأنه بالفعل له هذه المنفعة بهذا النحو. إذا قلنا أن هذه المنفعة عرفية، هذه المنفعة إذا كانت عرفية حينئذ يقال هذا قد فوت عليه هذا المال، أتلف عليه هذا المال، فيكون ضامنا لقيمة الاستعداد، والتي قلنا فيما سبق قد تكون أقل قيمة الاستعداد عرفا وعقلائيا من قيمة نفس العمل واستيفاء العمل. هذا ثانيا لا نريد أن نصحح كلام السيد، نقول هذا ولهذا قلنا هذه الملاحظات مشتركة على السيد المعلق والمعلق عليه. ورابعا أنه هنا لازم هذا الفهم الذي مشى عليه الفقهاء هنا في هذه المسألة من أنه إذا ملك، لازم هذا الفهم أنه إذا ملك عمله الأجير، ملك عمله للمستأجر، فحينئذ يصدق الإتلاف بامتناع المستأجر من تسلم العمل وبذل الأجير للعمل لاستعداده للعمل. هنا يكون تفويت بمعنى إتلاف لمال ولملك فعلي لنفس المتلف وهو المستأجر، فتستقر الأجرة أجرة المسمى عليه. لازم ذلك أنه لو ما استعد العامل الأجير لكي يعمل، واستعد أيضا المستأجر لكي يتسلم العمل، لكن جاء شخص ثالث في البين ومنع هذا العامل الأجير من أن يعمل، منعه من تسليم العمل ومن العمل في هذا الزمان، حينئذ هنا حبسه في هذا الزمان، في زمان الإجارة حبسه، حبس الأجير. لازم هذا الكلام أن يحكم بصحة الإجارة وبضمان أجرة مثل العمل للمستأجر من قبل الشخص الثالث الذي منع، لأن هذا بحسب الحقيقة كان مالا فعليا مملوكا للمستأجر قد أتلفه عليه الشخص الثالث. أي فرق أن هذا الإتلاف والامتناع يحصل، المنع يحصل من المالك وهو المستأجر، أو يحصل من الثالث من ناحية أنه تفويت لمال فعلي؟ لا فرق، لا يعقل فرق بينهم. هنا الذي صدر منه المنع تارة يكون نفس المالك لهذا المال الفعلي هو المستأجر، وأخرى يكون شخص ثالث. فكما أنه يصدق لو كان المنع من قبل نفس المستأجر أنه أتلف مالا أتلف ملكه، لو جعل هذا المنع صدر هذا المنع من الثالث، أيضا ينبغي أن يصدق أنه أتلف على المالك ملكه، إذن فيضمن أجرته، أجرة مثله، يضمن قيمته بضمان الغرامة. مع أن الفقهاء لا يقولون هكذا، يقولون لو منعه الشخص الثالث هنا يحكم بانفساخ الإجارة، سوف يأتي، يحكم بأن الإجارة منفسخة. لماذا؟ لأنه يستكشف أنه في لوح الواقع لم يكن الأجير قادرا على هذا العمل، كان يتصور أنه قادر، غير قادر على العمل، فإذا لم يكن قادرا على العمل فلا يكون مالكا لذاك العمل في هذا الساعة، فإذا لم يكن مالكا إذن فالإجارة باطلة، لأن شرط صحة الإجارة أن يكون ما المعوض وهو العمل مملوكا، وكونه مملوكا فرع أن يكون موجودا ومقدورا، مع عدم المقدورية لا وجود له، فإذا لم يكن له وجود فلا ملكية له. هذا تهافت، إذا كان عدم المقدورية والمنع عن إيجاده يعني عدم وجوده ولهذا ليس مملوكا لأنه ليس موجودا، فكيف هنا يقال أن هذا إتلاف لمال موجود؟ إذا كان إتلافا لمال موجود إذن فهو كان موجودا وكان مملوكا، فالإجارة من هذه الناحية تامة، لا وجه لأن تكون الإجارة باطلة. وإذا كان غير موجود يستكشف بالمنع من قبل الغير الثالث أن هذا غير موجود ولهذا لا يكون مملوكا، فإذا لم يكن مملوكا فالإجارة باطلة. إذن معناه أن هنا لا يصدق التفويت، الشيء الذي لا يكون موجودا كيف يصدق في حقه التفويت بمعنى الإتلاف، إتلاف الشيء الذي لا يكون موجودا. إذن فهنا تهافت في هذا التحليل، إما هذا التحليل غير عقلائي وغير صحيح عقلائيا، أو ذاك الكلام غير صحيح عقلائيا، إما أنه هنا عنوان الإتلاف من قبل المستأجر للمال وهو العمل المملوك له هذا الصدق خطأ، يعني ما لم يتحقق لا وجود لهذا المال، فيصح ما ذكره ذاك الشخص الذي قال الأعمال لا تضمن إلا بالاستيفاء، إن من دون استيفاء لا وجود للعمل، ومن دون وجود العمل لا وجود للمال لكي يكون إتلاف لمال فعلي. وإذا لا لم يكن هكذا، كان العمل بلا استيفاء وبلا إيجاد ووجود أيضا فعلي موجود له وجود عرفي عقلائي بنفس المملوكية. فإذا كان موجودا إذن فالمملوك له وجود، فحينما يتلفه سواء كان المستأجر يتلفه ويفوته أو شخص ثالث يتلفه ويفوته، لماذا تبطل الإجارة؟ لابد أن تكون الإجارة صحيحة ويحكم بضمان أجرة وقيمة هذا المال الذي أتلفه الشخص الثالث لمالكه وهو المستأجر، فلا ينبغي أن يحكم ببطلان الإجارة وانفساخها بمنع الشخص الثالث. فالجمع بين المطلبين، هناك يقال تنفسخ الإجارة في منع الشخص الثالث لأنه لا وجود للعمل، لا وجود للمملوك، ينكشف عدم وجود مملوك فتبطل الإجارة. هنا يقال أنه إتلاف لمال فعلي، أتلف المستأجر العمل الذي لم يستوفى ولم يوجد في الخارج، أتلفه إتلافا فعليا على نفسه، فيكون ضامنا لأجرة المسمى، وأجرة المسمى مستقرة عليه. الجمع بين هذين الكلامين فيه شبه تهافت بحسب الحقيقة، إما هذا التحليل صحيح أو ذاك التحليل صحيح. يأتي تتمة الكلام في يوم السبت إن شاء الله.